أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على وجوب التوبة بالرواية الأخيرة التي لم ينقلها صاحب الوسائل، وقد رواها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في الخصال، وقد أشرنا إلى مصدرها في الدرس السابق. إنما الكلام في سند رواية في السند، وقلنا أن هذه الرواية هي الرواية والحديث المعروف بحديث 400، وقد وقع كلام بين الأعلام في تمامية سند هذه الرواية، أي سند حديث 400. هذا الحديث قد توقف فيه جمع من العلماء من جهة وجود شخصيتين في هذا الحديث في سند هذا الحديث، وهما الحسن بن راشد وحفيده القاسم بن يحيى، فإنه من طرق هذا الحديث وله عدة طرق ما يمكن إثبات تمامية الطريق فيه هو ما رواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، وفي كل منهما بحث وكلام. نتكلم أولا عن القاسم بن يحيى. فالقاسم بن يحيى لم يرد فيه توثيق صريح، بالرغم من أن النجاشي ترجمه في كتابه، والشيخ الطوسي تعرض له في الفهرست، ولكنهما لم ينص عليه بتوثيق. ومن جهة أخرى، ابن الغضائري ضعفه صريحا، وكذلك العلامة ضعفه صريحا، ولكن بالرغم من ذلك حاولوا إثبات وثاقته عن طريق أمرين أساسيين. الأمر الأول إكثار الأجلاء الرواية عنه، فقد روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري مع ما عليه من التشدد المعروف، وهو من نقاد الحديث من أهل قوم، وقد طرد البرقي من قوم كما تعرفون لتشدده، وهو من الشخصيات المتشددة في الحديث البارزة، حتى أطلق عليه أنه من نقاد الأخبار. وبالرغم من ذلك فقد روى عن يحيى بن القاسم، وكذلك محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وإبراهيم بن هاشم. ويظهر بمراجعة طرق المشايخ إلى كتاب القاسم بن يحيى، حيث له كتاب كما ذكر النجاشي وغيره، وذكروا طرقهم إلى هذا الكتاب، فإن هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم وهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، قد نقلوا ورووا هذا الكتاب كما يظهر ذلك من طريق النجاشي وطريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الطوه الطوسي. فقد يقال أن إكثار الأجلاء الرواية عن شخصين موجبة لكونه ثقة، خصوصا المتشددين في نقل الحديث. وهذا الوجه الأول فيه تأمل من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى. أما من حيث الكبرى فقد يقال أن مجرد إكثار الرواية عن شخصين ليس دليلا على الوثاقة، بل لا بد أن نلاحظ طبيعة الروايات التي ينقلها عن، فهل مما تفرد به من ينقل عن، هل أحكام إلزامية أو أحكام ترخيصية، هل أنه هذا الحكم حكم معروف بين الأصحاب عليه ارتكازات متشرعية تسالم، أو لا، أو ليس حكما من هذا القبيل. فإذا أكثر الأجلاء الرواية عن شخص في أحكام إلزامية نظرية ليست فيها تسالم، ليس فيها ارتكاز، ويكون هذا ليس مجرد مؤيد، ليس مجرد هذا الإكثار أمارة عقلائية وعرفية على أنه لم يعتمدوا عليه إلا لأجل وثاقته، إذ احتمال نقل الأجلاء كل هذه الروايات لأجل الوثوق بالمضمون أشبه بأنياب شنو؟ بأنياب الأغوال. نعم رواية روايتين، نعم لعلهم من باب الوثوق بالصدور، لعلهم من باب قيام قرائن أوجبت الإطمئنان. أما إكثار الرواية فهذا لا يكون له منشأ عرفي واضح إلا وثاقة اللسان والتحرز عن الكذب. فإذا مجرد إكثار الرواية ليس أمار على الوثاقة إلا في ضمن هذه الخصوصيات، وهذه الخصوصيات لم تثبت في مقامنا أن هؤلاء رووا عن القاسم بن يحيى مثل هذه الروايات في أحكام إلزامية تفرد بنقلها وغيره من ما ذكرناه. هذا من ناحية الكبرى. هذا مقدار، هذا مقدار القاعدة، لا تثبت أكثر من ذلك. يعني هذه ما عندنا آية أو تقول أكثر الرواية عن شخص، هذا من باب الأمارية ودائرة الأمارية هذا المقدار. نظير من يرى أنه حجية قول الرجال من باب إخبار الثقات، ويشترط في خبر الثقة أن يكون مسندا، وأقوال الرجاليين ليست مسندات. خب هاي مشكلة، يعني تصير مشكلة في دائرة التطبيق. نحن لا نمانع أن هذه القاعدة تثبت هذا المقدار، فإن ثبت هذا في بعضهم كما ذكروا في البعض فلا بأس، وأما على سعتها لا نرى أن مجرد إكثار الرواية عن شخص يوجب الوثاقة. وأما طرد أحمد بن محمد بن عيسى للبرقي لنكات معروفة اتهموه بالغلو، ينقل روايات مغالين وكذا، هذا بحث آخر. وقالوا أننا نتعامل مع المغالين، هذا التعامل اقتداء بأهل البيت، كانوا يتعاملون بشدة مع المغالين وكانوا يقاطعونهم ويتجنبونهم كما أمر الإمام ذلك في بعض الروايات، هذا بحث آخر. أما الصغرى، لو سلمنا الكبرى التي ذكرتموها بسعتها اكثار الرواية، فلم يثبت أيضا الصغرى أنه حصل عنوان إكثار الرواية لهؤلاء الثلاثة الذين ذكرناهم عن القاسم بن يحيى، وإنما هم واقعين في طريق الرواية. وفرق بين إكثار الرواية عن شخص، شخص له 100 رواية أنا أروي عنها مباشرة، ومجرد أن يقع شخص في طريق الكتاب، وهؤلاء الذين ذكرتموهم إنما هم واقعين في طريق الكتاب، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ليس هو الراوي المباشر عن قاسم بن يحيى، ما تفتي شيخنا، وكذلك نعم وكذلك إبراهيم بن هاشم ليس راو مباشر عن القاسم بن يحيى، نعم محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني هو الذي روى عن القاسم بن يحيى، هو الذي روى كتابه، أما الآخرون واقعون في السند، مجرد الوقوع في سند الكتاب وليس هو راو مباشر لا يحقق إكثار الرواية. يعني واحد عنده كتاب عنده 1000 رواية 5000 رواية، فجئت أنا وتحملت، أنا أجزت في الرواية فنقلت الكتاب بواسطة، هل يقال أكثرت الرواية عنه؟ لا يتحقق عنوان إكثار الرواية عنه. محمد بن عيسى بن عبيد تلقى حدث بكتاب يحيى بن القاسم فأخذ الكتاب، بل بعدما أخذ الكتاب أجازه إلى الأصحاب، أنا استجزت أخذ الرواية، مجرد الإجازة في أخذ الرواية، تحمل الرواية، نقل الكتاب لا يحقق عنوان الإكثار، لأن الكتاب في 1000 رواية. إذن أيضا الصغرى غير تام. إذن هذا الطريق الأول محل تأمل من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى. الطريق الثاني، ما استدل به سيدنا الخوئي رضوان الله عليه على وثاقته، حيث أفاد سيدنا الخوئي أنه لا يبعد القول، هذا نص عبارته، لا يبعد القول بوثاقة القاسم بن يحيى لحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الإمام الحسين عليه السلام عن أنا أقرأ كنا بنشرحها بين النكتة بل عن أقرأ نص عبارته، لا يبعد القول بوثاقة القاسم بن يحيى لحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين على الإمام الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشد وفي طريقه إليه القاسم بن يحيى، بل ذكر أن هذه الرواية أصح الزيارات عنده رواية، كما بل نقل الفقيه في زيارة، نقل المصدر يعني في من لا يحضره الفقيه، في زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام الحديث 1614 و1615، حيث إن في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سندا أو معتبرة سندا، ومقتضى حكمه مطلقا بأن هذه أصح رواية يشمل كونها أصح من جهة السند أيضا، ولا يعارضه تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه. لاحظوا عبارة نعم السيد الخوئي رضوان الله عليه في الجزء 15 من المعجم صفحة 68 توضيح ذلك. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه من لا يحضره الفقيه عندما نقل الروايات في زيارة أبي عبد الله الحسين ذكر زيارة واكتفى بنقل زيارة وهو ما رواه عن الحسن بن راشد، وذكر في ذيلها أنني، هذا نص عبارته، أخر لكم نص عبارة الشيخ الصدوق بعدما نقل هذه الرواية في الجزء الثاني صفحة 598 في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 598. عندما نقل هذا الحديث قال قال واخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية وفيها بلاغ وكفاية، فيقال حينئذ أن هذه الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق عن الحسن بن راشد علق عليها أنها أصح الروايات، وطريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن راشد كما ذكر في المشيخة من لا يحضره الفقيه. الآن اللي قرر يقول ما في يحيى بن القاسم، هو ابتدأ بالحسن بن راشد، فأين يحيى بن القاسم؟ خب إذا تراجع المشيخة في الجزء الرابع صفحة 484 ذكر طريقه في إلى الحسن بن راشد فقط، وما كان فيه عن الحسن بن راشد فقد رويته عن أبي رضي الله تعالى عن سعد بن عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، وأحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن القاسم. هنا في الطريق ناقلين الثلاثة عن القاسم، بل أنا رأيت في بعض محمد بن عيسى بن عبيد لهذا الطريق الثلاثة ناقلين عن، بس ناقلين الكتاب، ناقلين الكتاب عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. فنلاحظ أنه ما حكم الشيخ الصدوق بصحته فيه يحيى بن القاسم، وهذا يعني أن الشيخ الصدوق بليح، وثق من؟ وثق يحيى بن القاسم، لأنه حكم على سند الحديث بأنه صحيح. وليست الصحة هنا ناظرة إلى المضمون، لأنه قال أصح الحديث من جهة الرواية، من جهة الرواية. اعترض البعض على هذا الوجه بأن غاية ما يستفاد من العبارة حكم الصدوق بالصحة عنده، ولعله حكم، والصحة عنده ليست هي مثل الصحة عندنا بل عند المتأخرين، فلعله كان يبني على أصالة العدالة، وخصوصا أن سيدنا الخوئي كان يعترض في بعض كلماته على توثيقات أو على الحكم بصحة الحديث، حتى عند الشيخ الصدوق كما ذكره في جوابه عن الديباجات أنهم لعلهم كانوا يعتمدون على أصالة العدالة. فلعل الشيخ الصدوق عندما صحح سند هذا الحديث إنما صحح سند الحديث اعتمادا على أصالة العدالة. وبناء على هذا كيف تحكمون بأنه هذا توفيق له؟ فلعل هذا من باب الحكم عليه بأصالة العدالة. ماذا تقولون؟ خصوصا أن سيدنا الخوي هو كان يعترض على كثير من تصحيحات المتقدمين بأن حكمهم بصحة الحديث. الكليني وغيرهم عندما حكموا بصحة الحديث ليس مرادهم من الصحيح راوي ثقة صح بمعناه العام، وثانيا لو كان المراد من التصحيح التصحيح بلحاظ السند لعله من باب أصالة العدالة. نعم، ما دام نحرز أنهم يبنون على بعض القواعد الاجتهادية كأصالة العدالة، فإنه أصالة الحس العقلائية لا تجري، لأننا عرفنا مناشئ، وهذه المناشئ توجب الريبة، مناشئ في كل مورد. لو كنا نحرز أو لا نعلم أنه يعتمد على قواعد اجتهادية، نعم، لكن إذا أحرز أن الشخص يعتمد على قواعد اجتهادية فالحكم بالصحة حينئذ محل إشكال، بخلاف ما لو وثق حكم بصحة الحديث. مجرد الحكم بصحة الحديث هذه المشكلة. نعم، جهة الرواية صح، لكن لعله اعتمد على أصالة العدالة. شنو المشكلة؟ شنو المانع؟
أصالة العدالة تحتاج إلى قرينة.
بل هم ذكروا شواهد سيد خوي، بغض النظر عن أن ذكر شواهد على اعتماد المتقدمين على أصالة العدالة، ما دام ثبتت شواهد إذن هذا يوجب الريبة في كل تصحيح ورد من طريقهم للحديث. حاول البعض أن يجيب على ذلك بأنه قد حكم الشيخ الصدوق بأن هذا الحديث أصح الأحاديث من جهة الرواية، مع أننا نلاحظ أن له كما بل نتابع روايات ونقل زيارات لأبي عبد الله الحسين بطرق واضحة السند ووثاقتهم واضحة. هو الشيخ الصدوق يقول وقد نقلت في كتاب المقتل والزيارات عدة، إنما اكتفيت بها لأنها أصح رواية. إذن راجع الروايات التي نقلها عن زيارة أبي عبد الله، بعض الروايات سندها واضح، سندها ظاهر أنهم رواة ثقات. فإذا حكم أن هذه أصح فحكمه بالأصحية، مع ملاحظة أن هناك روايات نقلها للزيارات معتبرة السند وسندها واضح، يكشف أنه لا يمكن أن يكون المنشأ هو مثل أصالة العدالة. أصالة العدالة إنما يجرونها في حق المجهول لو تمت القاعدة. وكيف يكون هؤلاء الذين رواها أحدهم مجهول وأنه تقول أصح مع وجود طرق أخرى لأحاديث أخرى لزيارات أخرى واضحة السند وسندها واضح وظاهر أنهم ثقات؟ فهذه قرينة توجب الدلالة على أنه ليس المنشأ أي أصالة العدالة. وثانياً في محله ذكروا أنه القرائن التي ذكرها سيدنا الخوئي رضوان الله عليه لما لأنهم يعملون بأصالة العدالة قرائن غير تامة، ولو ثبتت في حق العلامة كيف نسريها إلى الصدوق والكليني وغيرهم؟ فالقرائن التي ذكرها سيدنا الخوئي ذكرها من كلمات العلامة. لم لاحظ البحث في بحث أصالة العدالة، لاحظوا بحث أصالة العدالة اللي بتعرض إليه. ولو ثبتت في العلامة، وهي مو ثابتة حتى في العلامة كما بحثنا، أنا بحثت هذا المطلب في مكان آخر، ما ثابت حتى في العلامة. ولو ثبت في العلامة، ما هي الشواهد على أن الشيخ الصدوق يعمل أصالة العدالة، والكلين يعمل أصالة العدالة، وذلين يحكمون بأصالة العدالة؟ فإذا القول بأنه لعل المنشأ هو أصالة العدالة مما لا يمكن المصير إليه. إذن من خلال حكم الصدوق على الحديث بأنه أصح الروايات من جهة الرواية، مع وجود زيارات أخرى نقلها صحيحة السند، أمارة واضحة على أن التصحيح من باب وضوح الوثاقة عنده. إذن هذا هو الطريق الثاني الذي من خلاله يمكن أن نثبت وثاقة اليحيى من؟ يحيى بن القاسم. ولا بأس بهذا الطريق الذي ذكره سيدنا الخوئي رضوان الله عليه. ولهذا يتلاحظون عبارة السيد الخوئي ملتفت إلى هذا الإشكال، أقرأ عبارة أقرأ لكم مقطع منها، ملتفت إلى هذا الإشكال. قال: حيث إن في جملة شوف عبارة عقب ما جاب الكلام عندما قال هذه أصح الزيارات، حيث إن في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سندان، وهذه أصح من تلك اللي هي معتبرة سندان. فهذه أمارة واضحة على أنه جهة التوثيق أنه هذا هناك وضوح في الوثاقة. إذن لا ينبغي الريب في هذه الجهة في وثاقة من؟ القاسم ابن يحيى. الآن أما من نسبة إلى المعارضة بتضعيف ابن الغضائري فهذا بعد مبنائي، فبناء على ثبوت كتاب الضعفاء لابن الغضائري أولا، وثانيا أن الذي وصل إلينا هو نفس الذي ألفه ابن الغضائري، ملتفتين؟ إشكال ثاني هذا. وثالثا أصل قبول تضعيفات ابن الغضائري إذا تمت هاي النقاط الثلاث فيحصل التضعيف. وأما إذا ناقشنا النقاط الثلاثة كما قد ناقشناها في بحث الحج عندما تعرضنا إلى رواية، تعرضنا إلى كلام ابن الغضائري، أشرنا إلى أنه هذه ثلاثة مقامات كلها إثباتها محل إشكال. أصل ثبوت كتاب الضعفاء جبنا قصته أن كتاب الضعفاء، أن في كتاب ضعفاء ابن الغضائري ما في أصله. وثانيا هل الذي وصل إلينا هو نفسه الذي ألفه؟ وثالثا هل يمكن الاعتماد على تضعيفاته؟ كل المقامات كانت عندنا محل إشكال. فبناء على بلهذا لا يمكن أن يعارض بتضعيف ابن الغضائري، وتضعيفات العلامة كما هي واضحة أيضا بالإضافة إلى أنه من المتأخرين متأثر كثيرا بحسب البحث بابن الغضائري، فهو يعتمد العلامة على التضعيفات من كتاب من كتاب الضعفاء، فليس هو مستند آخر غير تضعيف ابن الغضائري. نعم، على ولهذا نص المحقق البهبهاني نعم في عدة موارد، أو نص على أن ما يذكره العلامة في الخلاصة هو عادة نقل آراء الآخرين وليس هو رأيه، ما ينقله في كتاب الخلاصة نقل لآراء الآخرين، فالظاهر أن هذا نقل لرأي ابن الغضاء الغضائري. الذي من الكتاب ويعتمد كان على هذا الكتاب حسب الظاهر الذي وصل بطريق الوجادة للمتأخرين. وبالتالي لا يمكن أن يعارض بتضعيف ابن الغضائري، فمن هذه الجهة يمكن إثبات وثاقة القاسم بن يحيى. نعم تضعيف، خصوصا في كتاب الخلاصة، أن خصوصا في كتاب الخلاصة ظاهر أنه عادة ينقل آراء الآخرين، ليس عنده رأي خاص هو. و
لا ما يكون عنده مثلا توثيق حتى من ينقل آراء آخرين،
ما له هو توثيق خاص في الخلاصة.
أقصد المصدر اللي عنده اللي نقل منه يحتمل غير الغضائري.
نعم
شكك في الغضائري،
ما في مصدر آخر وصل إلينا، ما أحد وضع، فأين المصادر؟ ولم ينقل أحد من المتقدم، ما ثابت أنه وصله شيء واضح غير ما وصل إلى المتأخرين، يعني إلى المتقدمين. ولم ينعكس على كلمات أحد، لا من الكتب الفقه لا كتب كذا، فمن البعيد. إذن لا،
إذا القاسم نفس العبارة، عبارة الغضائري
نفس الشيء متطابقة الآن،
بس كان إذا العبارة مو متطابقة تسيال بكم إشكال.
إشكال سيال، نعم هذا منشأ التوقف، إلا إذا قيمت أراء مناشئ وقرائن على احتمال أنه اطلع على شيء ما اطلع عليه، نعم ما في مشكلة.
هذا وارد، أقصد هذا وارد، المفروض إذا ما كانت عبارة طابق ناخذ
بتضعيف، ناخذ بتضعيفاته ما لم نعرف أنه يعتمد كثيرا، خصوصا في كتاب الخلاصة. هو في كتاب الخلاصة كما أشار الوحيد البهباني ديدنه الاعتماد على آراء الآخرين، هو مو رأيه، يعني ينقل كلمات الآخرين، وينقل كلمات الآخرين بحسب التتبع، يعتمد على وراحه حسب المطابقة. قصكم عبارة ما تطابق أحد، يعني
عبارة لا تطابق القضائي، القضائي ضعف من ضعف،
هذا هم منشأ.
ليش منشأ؟
منشأ عرفي لاعتماده،
قاعد نراه،
ما نرى، لا 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 نجد،
انا قاعد نراه في التضعيفات اللي يطابق مع القضائي، قاعد ينسى العباره،
ما عليك،
في عباره مختلفه اتى بها،
ما جاء مختلفه، قال ضعيف. هو يقولون انه مو دائما ينقل نص العبار، احيانا يلخص يذكر الخلاصه، هنا نقل النص بس مو دائما ينقل النص، يعني مو دائما ينقل نص عبائر المتقدمين. نعم. بل بس مو ديدنه، لو ثبت أنه الديدن ينقل عبارات، نعم لو كان الديدن إذا اعتمد على ابن الغضائر ينقل نص العبائر، بل قد نحتمل أن له منشأ، بس من هو هذا الذي، من هو صاحب التضعيف ما نعرفه،
حتى لو ما نعرفه،
ومن قال أنه ثقة، من هو قال ثقة هذا الشخص اللي قاعد يضعف، من قال أن الكتاب صحيح، معاليخ العلامة متأخر وثبت أنه يعتمد على بعض الكتب لا نعتمد عليها نحن المتأخرون، الفقهاء ما يعتمدون عليها، كما اعتمد على كتاب الضعفاء، لعله اعتمد على كتاب العقيقي، لعله اعتمد على كتب أخرى.
كلام جاري في توثيقاته،
نحن في توثيقاته نفس الشيء،
نعم
إشكال علام، نعم كإشكال، محل إشكال، بعضهم يعتمد عليه من باب أنه رأيه، هذا رأيه، بس خصوصا كتاب الخلاصة مو ثابت أن الذي ينقله آراءه. على كل حال، إذن القاسم بن يحيى يمكن إثبات وثاقته بما ذكره سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، والاعتراضات التي ذكرت من هنا وهناك محل تأمل ونظار. لا، السكوت عادة يسكت عن أشخاص عديدين في مقام الترجمة، لا لم يصله توثيق من كلمات الأحد، لعله لم يصله. وكثيرا ما رأينا أن النجاشي يسكت عن شخص ويوثقه الشيخ الطوسي، يوثقه الشيخ الصدوق، الطوسي يسكت عن شخص يوثقه النجاشي، هذه ظاهرة موجودة، ومسوين جداول موارد افتراق كلمات النجاشي عن الصدوق والصدوق عن الطوسي، والطوسي موارد معتد بها من الفوارق. أما الحسن بن راشد تضع، فبالإضافة إلى نفس هذا الوجه الذي حكمنا به، وهو أن الشيخ الصدوق عندما نقل هذه الرواية قال أنها أصح الروايات من جهة الرواية، أصح الزيارات من جهة الرواية، وفيها بلاغ وكفاية، وقد نقلها عن الحسن بن راشد أيضا ممن روى عنه أحد الثلاثة، فبناء ابن أبي عمير، فإن الحسن بن راشد تكرر من ابن أبي عمير الرواية عن، فبناء على أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإنه يمكن الاعتماد على وثاقة الحسن بن راشد. هذا الحسن بن راشد ليس هو أبي علي بن راشد الذي نقل بعض الروايات في باب الخمس، بعضهم قال مشترك هذا الحسن بن راشد بين الثقة، لك أبي علي بن راشد هو ثقة صريحا وثقة صريحا، هذا لا واضح أن الحسن بن راشد الذي ينقل عنه حفيده، واضح أن هذا الحسن بن راشد هو جد من القاسم ابن يحيى، وهذا لم يوثقه النجاشي بالتوثيق الصريح، ذاك توثيق لشخص آخر، وبعضهم تداخل عنده المطلبين، قال أن النجاشي وثقه، وثق النجاشي شخص آخر أبي علي بن راشد، ذاك شخص آخر، فهذا لم يوثقه النجاشي صريحا، إنما هنا الذي ذكرناه طرق العامة لإثبات وثاقته. إذن لا يبعد تمامية سند رواية حديث 400 الطويل، وقد اعتمد على هذا الحديث أيضا كما نقل لي بعضهم السيد الزنجاني حفظه الله ورعاه، يعتمد على رواية رواية الحديث 400، ففيه مضامين كثيرة. وقد ورد كما قلنا في الرواية توبوا إلى الله عز وجل، ورد توبوا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وادخلوا في محبته فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وتكلمنا عن دلالة الرواية فيما سبق، حالها كحال الآية القرآنية إن بلي التي أمرت بالتوبة. هذا تمام الدليل لإثبات وجوب التوبة من السنة، وقد ثبت عندنا بعض الروايات الدالة على وجوب التوبة من السنة من الروايات، خلافا لما ذكره جمع كالسيد التقي القمي أنه لا توجد رواية ناهضة لإثبات وجوب التوبة. المطلع الدليل الثالث الإجماع، وقد ادعى غير واحد الإجماع على وجوب التوبة، فقد قال العلامة في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد صفحة 566 قال وهي واجبة بالإجماع في كشف المراد صفحة 566 تحقيق الآملي، تحقيق الشيخ حسن زاد آملي. وقال الفاضل المقداد في النافع يوم الحشر في شرح الباب 11 صفحة 127 قال وهي واجبة لوجوب الندم إجماعا على كل قبيح وإخلال بواجب. وقال النراقي في جامع السعادات الجزء الثالث صفحة 43 التوبة عن الذنوب بأسرها واجبة بالإجماع والعقل والنقل، أما الإجماع فلا ريب في انعقاده. وقال المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد الجزء الثاني صفحة 303 الظاهر أن التوبة من الذنب واجبة اتفاقا من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة. وقال العلام المجلسي في حق اليقين لا خلاف في وجوب التوبة عن المعصية في الجملة بغض النظر عن التفاصيل. فإذا هذه عبارات ادعت الإجماع في المسألة، ولكن لا يخفى عليكم أن هذه العبارات من المتأخرين من العلامة وغيرهم، والإجماع الذي يذكره المتأخرون لا حجية له ولا كاشفية له عن الحكم الشرعي، مع احتمال أيضا المدركية، وأن هذا الإجماع إنما لأجل المدارك التي أشرنا إليها كتابا وسنة، وما يأتي في حكم العقل. إذن لا يمكن الاعتماد على الاستدلال بالإجماع، فلا أقل هو محتمل المدركية وهو من المتأخرين. الدليل الرابع حكم العقل بوجوب التوبة، وقد قرب حكم العقل بوجوب التوبة بعدة تقريرات تعرض إلى أكثرها السيد محمد حسن البجنوردي في الجزء السابع صفحة 333، ذكر أكثر هذه الوجوه، ذكر تقريبا أربعة وجوه كتقريبات لحكم العاقل. التقريب الأول وهو متكرر في الكلمات، وأشار له المحقق وأشير له في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد صفحة 566، والنافع في يوم الحاش صفحة 127، ومهذب الأحكام الجزء الثالث صفحة 345، وتعليقة السيد السيستاني حفظه الله على العروة الجزء الأول صفحة 278 وغيرهم. وهو مسألة دفع الضرر، لزوم دفع الضرر المحتمل، بأن يقال لا ريب في احتمال الضرر والعقاب الأخروي في ترك التوبة، فمن أذنب وترك التوبة لا ريب أنه يحتمل شنه؟ يحتمل الضرر والعقاب الأخروي، والعقل يدرك أنه دفع الضرر الأخروي دفع الضرر المحتمل لازم. أما من قال لكم أن التوبة تدفع الضرر والعقوبة، فإنه الصغرى وهي أن التوبة دافعة للضرر ببيان الشارع، فهذا دليل في غير المستقلات العقلية. يعني نحتاج أن نوسطنا، شنو وسطنا؟ وسطنا مقدمة شرعية. من قال لكم أنه بالتوبة يندفع الضرر؟ من قال؟ احتجنا إلى الروايات التي مرت علينا في اليومين أو ثلاثة أيام السابقة، أثبتنا في الروايات وبعضها معتبرة أن التوبة توجب الغفران، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا هو الوجه، وإنما عبرنا بالاحتمال ولم نعبر بأن هناك ضرر قطعي، من باب احتمال أن هذا يقع تشمله الشفاعة، فإن الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فلاحتماله في شموله للشفاعة قلنا أن احتمال المورد من باب احتمال دفع الضرر، بلي ولم نقل أنه من موارد الجازم بتحقق الضرر، فإن قلت إذا كانت الشفاعة موجودة فلماذا يحتمل الضرر إذن؟ قلنا أن الشفاعة لها شروط ولها نعم ولها بل قيود، فلعل هذا المذنب لا تشمله تلك الشروط الخاصة للشفاعة. وبعض الكبائر إن أهل الكبائر نعم لا يشفعون في بعض الكبائر، فلعله هذا ارتكب كبيرة ولعل ما ارتكبه نحتمل أنه لا تشمله الشفاعة، لعله ما ارتكبه له علاقة بحقوق الناس فلا تشمله الشفاعة. ولأجل كل هذا قلنا أن المورد من موارد احتمال الضرر، ودفع احتمال الضرر لا لازم بحكم العاقل. واعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات ومناقشات أشار إلى بعضها البجنوردي وأشار إلى بعضها الآخر، بل الشيخ حفظه الله الشيخ الصددي حفظه الله ورعاه في كتابه مجموع الرسائل الفقهية، منكم الكتاب مجموع الرسائل الفقهية، ذكر هنا بعض المناقشات، جمع بعض المناقشات في بحثه صفحة 492، فنحن نتعرض إلى الوجوه التي ذكرت من كلمات الأعلام لمناقشة هذا الوجه. الإشكال الأول، ما ذكره المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه من تطبيق قاعدة الحسن والقبح على دفع الضرر الأخروي، توضيح ذلك. أشار المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية في الجزء الأول، لاحظوا هذه المصادر صفحة 373 هامش رقم 1، وفصله أكثر في الجزء الثاني صفحة 466، وأشار له في المنتقى في الجزء الرابع صفحة 448. هنا إشكال عام طرحه المحقق الإصفهاني على أنه هل يصح تطبيق قاعدة التحسين والتقبيح العقليين في أن يجعل من صغرياتها دفع الضرر المحتمل أو لا، وتوضيح ذلك. أنتم تقولون أن العقل يدرك أن دفع الضرر المحتمل مما ينبغي، شنو شيخنا؟ مما ينبغي دفعه. عندما تقولون حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، هذه الأحكام العقلية لابد أن ترجع إلى باب التحسين والتقبيح العقلية، وإلا لو لم ترجع إلى باب التحسين والتقبيح العقليين فليحكم العقل أنه لا بد أن أدفع الضرر. وبعدين من قال أنه لو لم أدفعه أقع في مشكلة؟ فإذا لا بد أن نرجع الأحكام العقلية إلى أم القواعد العقل العملي، وهو التحسين والتقبيح العقلي، كما أنه القضايا النظرية ترجع كلها إلى قضية أم واحدة، وهي مسألة اجتماع النقيضين محال. كذلك جميع القواعد العقل العملي الذي يرجع إلى ينبغي ولا ينبغي ولا ينبغي، ترجع إلى باب العدل حسن والظلم قبيح. وحينئذ نقول حكم العقل بوجوب دفع الضرار مرجعه إلى أن الإقدام على ما فيه ضرر محتمل قبيح مما لا ينبغي فعله. واضح شيخنا؟ قبح الإقدام على ما فيه الضرار. ونسألكم ما معنى أن هذا قبيح ولا ينبغي فعله؟ الإقدام على ما فيه احتمال الضرار مما لا ينبغي فعله قبيح. شنو يعني قبيح ولا ينبغي فعله؟ ليس له معنى محصن إلا أن الفعل مذموم لدى العقلاء، لأن التحسين والتقبيح يرجع إلى حكم العقلاء وتطابق العقلاء وتطابق آراء العقلاء. فحسن العدل وقبح الظلم مما لا واقع لهما وراء تطابق آراء العقلاء، فهما من المشهورات العامة والتأديبات الصلاحية. وجميع المشهورات والتأديبات وقضايا التحسين والتقبيح العقلائي إلى ماذا ترجع؟ ليش العقلاء قالوا أن هذا الفعل مذموم مما لا ينبغي وذاك الفعل بل مما، ليش؟ على أي أساس؟ يقول الإصفهاني لماذا يرجع؟ يرجع كل ذلك إلى حفظ النظام. فكل القضايا حكم العقل بالقبح من باب بناء العقلاء عليه لأجل حفظ نظامهم. إذا اتضح لك هذا الباب لا علاقة بنظام النشأة الأخروية بنظام العقلاء، فهاتان نشأتان مختلفتان، ففرق بين نشأة ونظام العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم أصحاب شريعة متدينون. الذي هم عقلاء يلاحظون حفظ النظام الاجتماعي، أي نظام؟ نظام الدنيوي، ولا علاقة لنا بالنظام والنشأة الأخروية. فإذا العقلاء إذا بنوا وتطابقوا على شيء فإن هذا لأجل حفظ النظام، ومن الواضح أن الإقدام على ما فيه العقوبة إقدام على ما لا يترتب إلا في نشأة أخرى أجنبية عن انحفاظ النظام واختلاله. فكل ما يرجع إلى ذاك العالم خارج موضوع عن التحسين والتقبيح العقلاء. ولهذا أخرج دفع الضرر الأخروي من أي قاعدة؟ من قصف، أخرجها موضوعا وصغرويا عن قاعدة التحسين والتقبيح العقلاء. واضح سيد عباس إن شاء الله؟ إذن أصلا مو صغرى وليست موضوع للقاعدة. وما هو صغرى وموضوع للقاعدة؟ ما يرجع إلى الأفعال الذي مذمومة أو حسنة بما يرتبط بالنظام الاجتماعي البشري. وهذا دفع للضرر الأخروي. ما هم علاقة العقلاء بأنه يلزم عليك أن تدفع الضرر الأخروي؟ شنو الضرر الأخروي؟ فهذا خارج موضوع. وقد علق على هذا الكلام سيد المنتقى في الجزء الرابع صفحة 448 بأن ما أفاده الإصفهاني متينون. قال هذا كلام متين على المباني. فإذا قلنا باعتباريات الحسن والقبح وأن حسن العدل وقبح الظلم لا واقع لهما أصلا وراء تطابق آراء العقلاء فهما من المشهورات العامة والتأديبات الصلاحية التي ترجع إلى حفظ النظام، فإنه يتم كلام المحقق الإصفهاني. نعم إذا تناقشونه نقاشنه كبروي يا شيخ هشام أنه التحسين والتقبيح لهما واقع في نفس الأمر بغض النظر عن تطابق العقلاء وآرائهم، وهما أمران واقعيان، والعقل يقول دفع الضرر المحتمل لازم سواء كان ضررا محتملا دنيويا خطيرا أو ضررا محتملا أخرويا، ولا قصور في إدراك العقل لتوسع سعة دائرة دفع الضرر، لأن نقطة الضرر والضرر الأخروي أشد في نظر بمراتب، ولا معنى للتخصيص في الأحكام العقلية والحيثيات التعليلية والحيثيات التقييدية، حيثيات تعليل والضرر حيثية تقييدية فهو حيثية تعليلية في الأحكام العقلية. ولكن السؤال هل بناء على اعتبارية الحسن والقبح ينسد باب مسألة شنو؟ وهذا مشكلة كبيرة. الأنبياء جاءوا، هذا إشكال بشتلوا على من قال باعتبارية الحسن والقبح. الأنبياء جاءوا بالمعجزة، خب بالنتيجة من قال أنه يجب علي أن أنظر في المعجزة؟ وش بيصير؟ تقول دفع الضرر، دفع الضرر ما له علاقة بالعقاب الأخروي، هذا في الدنيا، مع أنه ما هو الموجب للنظر إلى المعجزة؟ قال دفع الضرر. زين دفع الضرر حكم عقلي، حكم عقل رجع إلى الحسن والقبح، الحسن والقبح مرتبط بحفظ النظام الاجتماعي، ما هو علاقته بالضرر الأخروي؟ فكيف يتطابق آراء العقلاء في دفع الضرر الأخروي؟ هم ما يؤمنون بالآخرة أصلا بما هم عقلاء. فهذا إشكال سيال في كل مورد يطبق فيه مسألة دفع الضرر المحتمل. وبعضهم يرى، بعض المتكلمون يرون، وبعض علمائنا هم يرون أن أساس الكلام وأساس مسألة النظر إلى المعجزة والعقوبة ما عندنا إلا دفع الضرر المحتمل. فإذا قلتم باعتبارية الحسن والعدل، إذن ينسد باب النظر إلى المعجز، ينسد باب، بل لأنه لماذا يعاقب هذا الشخص أصلا؟ ما لماذا يحسن عقابه؟ ما قال ما بنظر إلى المعجزة، ما ببحث، فلو ترك البحث من هو الذي يحركه ولماذا يعاقب؟ هذا يسبب لك مشاكل كثيرة. فهل بناء على اعتبارية الحسن والقبح تطبيق قاعدة التحسين والتقبيح في دفع الضرر الأخروي ينسد بابه؟ أو يمكن بفذلكة أننا نوجه، مع أنهم نرى أن بعضهم يوجهون، بعضهم يعني الآن العلامة والذين يرون الحسن والقبح بل العقلاء والنظرة الفلسفية يطبقون مسألة دفع الضرر محتمل، مع أن الإصفهاني يستشكل في ذلك، والسيد المنتقى أيضا قال أن هذا كلام متين، وبعض من تعرض إلى كلام الإصفهاني لم يجب على إشكاله إلا بالجواب مبنائي، لا الجواب بنائي. تتمة الكلام تأتي، راجعوا الأدلة العقلية تأملوا فيها، فيها نقض وإبرام. البجنوردي جايب إشكال آخر على تطبيق قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، سيد المستمسك عنده إشكال، هناك إشكالات عديدة على تطبيق مسألة دفع الضرر المحتمل لازم، 4 أو 5 اعتراضات على تطبيق القاعدة في مسألة وجوب التوبة تأتي تباعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.